بعضهم إلى بعض لتقوم الحياة وتكون مهمة الاستخلاف. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه. الاستسلام في قضايا القدر والذي يمدح فيه الإنسان هو التي ليس في قدرته. وغالبا يا إخواني هذا يكون في الأشياء الماضية، إذا وقعت حينئذ يكون التسليم. أما الأشياء المستقبلية أنت مأمور بالدفع، تسعى في دفع ما يضرك وجلب ما ينفعك، لأنك عندك نوع اختيار وعندك نوع قدرة وعندك معرفة بما هداك الله عز وجل. لكن الشيء إذا وقع اصبر، إن كان على غير ما تحب وإن كان فيما تحب فاشكر، صبر وشكر. فالمصائب عليها الصبر، والمصائب لا تكون المصائب إلا بعد وقوعها. قبل وقوعها أنت مأمور بالدفع، أنت تقود سيارتك في الطريق قيادة عادية وأخذت بالأسباب، تفقدت السيارة، تفقدت أحوالها، تفقدت عجلاتها، تفقدت كل ما يتعلق بالقيادة، ثم قدر الله عليك حادثا لست مسؤول، أصابك هذه المصيبة، حين تصبر ترضى وتسلم. ولهذا قال: ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض التي تصيب التي تحدث كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا بأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى في المحاجة: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخك فيك من روحه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ كان موسى يلوم آدم. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. قال: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود، كان كله يحتج على المعاصي قدرها الله علينا، إذن فلماذا نعذب؟ وإبليس كان يحتج وقال: هذا قدرته علي فلماذا تعذبني؟ ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، ما قال له لماذا أذنبت، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاستباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام رضا بالله ربا. إذن هذه هي المحاجة بين موسى وآدم. يقول لنا في هذا كلام طويل جدا فيما يتعلق هل هي محاجة حقيقية أو أنها وصولية، لكن يقول لنا حقيقية، لكن هل هي كانت في البرزخ أو أنه موسى يعني صورت له روح آدم وحصل هذا، وأنه في البرزخ يعني بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. على كل حال هذه الأمور أيضا التي نسلم بها، ولكن من حق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن آدم أن موسى لم يلم ولا يتصور منه أنه كان يلوم آدم عليه السلام على الذنب، لأنه يعلم أن موسى أن آدم تاب وأن الله تاب عليه. ولا أصل كذلك أن حتى في ديننا وفي كل وقت أنه إذا تاب المذنب لا ينبغي أن نلومه بعد التوبة، لا نثرب. تثريب الذي هو اللوم بعد التوبة. ولهذا يقال ذكر الجفا بعد الصفا جفا، ذكر الجفا بعد الصفا جفا، يعني بعدما تتصافى مع صاحبك لا تعيد القضايا القديمة، فهذا من الجفا، وهذا قد يورث حدثات جديدة. فليس من الأدب ولا من الأمور المحمودة في الإسلام أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب نذكره بذنوبه، لا، لأن أيضا من التوبة أنه لا يذكر، لأن هذا أيضا يعينه على السلوك الحسن. ولهذا حقيقة أن يخطئ كثير من الناس لا يفقهون حينما يعلمون أن أو حينما يبتلى بعضهم ابتلاء ثم يتوبون يلاحظ يحسون أن الناس ينظرون إليه نظرة نقص أو نظرة الزراء، هذا يشق عليهم، وهذا قد يجعلهم يرجعون ينتكسون في ذنوبهم. ولهذا من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، ولينبغي للناس أن يشبهوا هذا، وقع في مصيبة ثم تاب كأنه ما أذنب، ولا ينبغي أن يحسس بأنه مرتكب لذنب سابق. الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته يغفر وكأن شيئا لم يكن، بل فوق ذلك أنه يبدل السيئات حسنات، يبدل السيئات حسنات إذا صدقت التوبة واجتهد العبد في العمل الصالح، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا يتصور أن موسى يلوم آدم بعد أن علم أن الله تاب عليه، كما أنه لا يتصور أن موسى يلوم آدم على القدر، على معنى أنه أمور وهو يعلم موسى أنها مقدرة على آدم عليه السلام، إنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ما قال له لماذا مثلا ذكرت من الشجرة، لماذا ذكر الشيء الأخطاء ما ذكر، إنما ذكر الشيء الأثر التي ظهرت، لماذا أخرجتنا، ولهذا قال الشيخ ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. فكان رد آدم عليه السلام أن هذه أمور أنت رأيت عندك في التوراة، هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلق، قال نعم، قال إذن ليس علي لام جهل، قال فحج آدم وموسى. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في جلسة قادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال أنا في أسئلة، قال حلفت
هذا
الشيء، مو هذا سؤالك، هذا
الشيء،
مو هذا سؤالك، هذا مو سؤالك، هذا طيب خذ النقل هو الواحد. يقول حلفت، سيقول هكذا بقول طالق ثلاثا على شيء أنا مطمئن عليه في حين ظهر، أنا مطمئن عليه في حين ظهر أنه مختلف أن كنت مطمئن عليه، على معنى أنه حلف على أمر يظن أنه كان صادقا فيه ثم تبين له خلاف ذلك. الأصل في هذه اليمين أيضا أنها لا تكون يعني لا يكون فيها حنث، ما يتبين ما دام انه كان يظن انه صادق. اذا حلف يظن انه صادق، لان الحلف اليمين العاقدة هو الحلف على شيء ممكن في المستقبل يظن صدقه. فالذي يبدو في هذا انه لا شيء عليك في هذا، لأنه كان يغلب على ظنه أنه كان صادقا فتبين خلاف ظنه، فهذا لا لوم فيه إن شاء الله ولا شيء عليك. لا ما عليك إن شاء الله. قمت بعمرة في شهر شوال ثم رجعت إلى عملي في ينبع على أن أعود يوم الحج لقضاء مناسك الحج، والآن قدمت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم من الميقات، وذلك على أنني قمت بعمرة في الأشهر الحرم وعلي أن أذبح، فما حكم قدومي؟ هل علي أن أرجع إلى الميقات لأحرم، أم أحرم الميقات من مكان إقامتي في مكة وعلي أن أذبح أم ماذا؟ لا عليك أن تعود إلى الميقات ما دام أن مجيئك من ينبع من أجل النسك، فتعود الميقات، تعود لرابغة جحفة فتحرم منها إن شاء الله. إن أحرمت متمتعا يكون عليك التمتع، وإن أحرمت مفردا فلا شيء عليك. اشتاقت نفسي العمرة الى شهر شعبان ولم يكن عندي فلوس الاخرين، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وذهبت العمرة، ولما قربت من الميقات ابى صاحب السيارة ان يقف حتى احرم من الميقات، ولما وصلت الى مكة ذهبت الى نفس الميقات واحرمت منه وجدت في عمرة. فسؤالي هل ان مروري على الميقات ودخول مكة ثم رجوعي مرة اخرى هل يفتي العمرة او يلزمني شيء؟ لا شيء عليك، الذي فعلته جيد والذي فعلته جميل ولا شيء عليك. هذه العمرة من المال الذي استلفته صحيحة؟ نعم صحيحة، ما كان يلزمك أن تستلف، لكن العمرة صحيحة. يقول وجدت خط غير واضح، وجدت النساء رضى الله ورأيت وجهه، ما سواء واضح كل بخط أوضح. هل رفع اليدين في التكبير أثناء صلاة الجنازة من السنة؟ نعم، أثناء التكبير في صلاة الجنازة يرفع المصلي يديه. نقول نحن حجاج جينا للحج لكن لم نعرف، يمكن خمس حجاج لكن لم نعرف وسبقنا السعي بين الصفا والمروة ثم قصرنا ثم عملنا الطواف الأخير، فما الحكم في هذا ونحن نعود التمتع؟ عليكم ان تعيدوا السعي، الطواف صحيح فتعيدون السعي وتقصرون ولا شيء عليكم ان شاء الله. الطواف صحيح وتعيدون السعي وتقصرون ولا شيء عليكم ان شاء الله، طبعا تلبسون ملابس الاحرام. هل تجوز الصلاة في العمل وعمل عمله بجوار المسجد، وما صحة حديث لا يبارك الله في عمل ينهى عن الصلاة، وما صحة حديث قال جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأن القرآن يتفلت منه إلى آخره. أما فيما يتعلق بالصلاة، إذا كان بجواركم في العمل المسجد فإنكم تذهبون إلى المسجد وتصلون فيه، لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا ولا بد من عمارتها. أما إذا كان بعيدا فتصلون في مكان العمل إن شاء الله ولا حرج. أما الحديث هذا فلا أعرفه، لا بارك الله في عمل من عن الصلاة لا أعرفه، لكن معلوم أن معناه على معنى في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، كما نقل عن بعض السلف من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فمقصود لا صلاة له يعني الصلاة تامة، وإلا في الظاهر صلاة صحيحة، لكن الأصل في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالخير. أما حديث علي هذا فيما يتعلق بحفظ القرآن، ورد في بعض الكتب لكنه في إسناده ضعف، بل ورد ابن كثير وغيره في كتب علماء القرآن. تسجيل هذه الدروس يتسجل على كل حال، يمكن تستحصل تسافر الحصول على نسخة من الجهة المسؤولة مسجلة. يقول حضرت إلى عام العمرة وحج هذا العام، وعام العمرة إلى أبي المتوفى، فما حكم في هذا على أني سوف أذهب إلى المدينة ولا نعود ثانية إلى مكة؟ كنت أود أن أعمل هذه الأمرة، فإلى عن أبي أولي أبي هذا اليوم. على كل حال ممكن أن تخرج إلى التنعيم إلى أدنى الحل وتحرم أمرة عن أبيك، ويكفي هذا إن شاء الله. نذرت أن أصوم 3 أيام لكني لم أصومها متتالية، بل صمتها في عدة أشهر، فما الرأي في ذلك؟ ما دام أنك لم تنوي التتابع فإنه يكفي، ما دام أنك قصرت 3 أيام أي 3 أيام فإنه ما يحتاج التتابع. أما لو قلت متتابعة يلزمك، لكن ما دام أنك ما نويت فإنما صمته صحيح إن شاء الله وكاف. وذكر بعض العلماء المعاصرين أن ذبائح الكتاب مباحة أيا كانت طريقة ذبحها، كما ذكر جواز أكل طعام الشيوعيين محتجا بأن القرآن ذكر المشركين كصنف مستقل غير اليهود والنصارى، فكذلك عنده الشيوعيون، وعلل عدم أكل الصحابة لذبائح المشركين بأنهم كانوا يكرهونهم وأنهم كانوا يكرهون غير اسم الله، وأباحته قدرها مختلفة في مصنف له. ثم فهمنا من بعض العلماء أيضا أنه يوافقه في إباحة ذبائح الكتاب بحجة أن الله أباح ذبائحهم وهو يعلم حالهم، وأن النبي أكل نحو إلى آخره. على كل حال الذي يظهر هو ما ذكرناه بالأمس في أن الحل مقصور على ذبائح الكتاب، أما غيرهم من الشيوعيين وسائر الملل الكافرة غير العود والنصارى فلا تحل ذبائحهم ولا ذبح في الطريقة الإسلامية، لأن الله لم يجعل لنا حلا إلا طعامها الكتاب، وطعام الذين يعودوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم. أما أنه لابد أن تكون بالطريقة الإسلامية فكذلك حتى المسلم لو ذبح بغير الطريقة الإسلامية ما صح، فكيف بغيره؟ هذا هو الذي يبدو، والله أعلم. هذه التجارة في الروائح المستوردة حلال أم حرام كان للعطور يعني، هذا يتوقف على نوع هذه الروائح، إذا كانت كلها مباحة ومادتها مصنعة من شيء مباح فلا حرج، أما إذا كانت محرمة أمور نجسة فهذا هو محل الخلاف، بل لا يجوز النجس والمحرم لا يجوز بيعه، وإنما يأتي خلاف في الكولونيا التي فيها كحول المسكرة يعني، والخلاف مبني على القول بنجاسة الخمر، بعض العلماء لا يرى أن الخمر نجس، فإذا كان ليس بنجس مثلا والعطور منه يعني أيضا ليست نجسة حينئذ لا حرج في بيعها، ومن قال إنها نجسة ما لا يحل البيع، ولهذا الأولى الابتعاد عنها. هل يجوز أن نقوم بعمرتين في إحرام واحد في يوم أو يومين؟ الإنسان إذا فرغ من عمره طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، حتى ولو بقيت من لبس الإحرام عليه، إذا فرغ من أعمال العمرة طوافا وسعيا وتقصورا أو حلقا حينئذ انتهت العمرة ولو بقيت الملابس، فوجود الملابس هذا لا يعني أنه محرم. ولهذا لو أنه مثلا فرضنا أنه لم يخلعها وإنما رأسا توجه إلى التنعيم مثلا وأحرم، تنعقد العمرة الثانية، وإن لم يكن قد غير ملابسه وخلعها، لأن العمرة تنتهي بالتقصير بعد السعي والطواف، سواء كان في يومين في ساعتين في أكثر أقل. نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وخطر ببالي الآن بعد أداء العمرة أن أجدد النية في الحج لأبي، فهل يجوز ذلك مع علم أني حججت عن نفسي؟ لا مانع أن تجعل الحج هذا العام عن أبيك ما دام أنك قد حججت عن نفسك، ما في مانع، ولو كنت في الأصل كنت ناوي تحج عن نفسك. سؤال أجيب عليه من غير نقاره يعني أكراته ليس فيها فائدة كبيرة فيما يتعلق بال يسأل أفلام شهادة إلى آخره. على كل حال فيما يتعلق بمعيشتك مع زوجتك فلك أن تستمتع منها بما شئت بحدود الأمور المباحة شرعا، الوطء في الدبر لا يجوز، الوطء في الدبر لا يجوز، لكن الوطء في القبل على أي وضع جائز، على أي وضع. الله عز وجل يقول فاتوا حرثكم أن شئتم، قال عباس مقبلة مدبرة بأي طريقة، لكن تتقي الدبر هذا لا يجوز العلاج فيه، وإلا يستمتع الرجل من زوجته بما شاء وتستمتع الزوجة من زوجها بما شاءت. لكن كما قلنا الدبر هذا لا يجوز. أما كيفية الأوضاع فالأمر في هذا واسع. وهناك من يقول أو يعمل ويشتغل في الدعوة والتبليغ ويقول إن هذا العمل أفضل من الجهاد بالسيف، ويستدل بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فهل هذه الآية فهل هذا الاستدلال سليم؟ لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل ما يتقرب به إلى الله، ومن وفقه الله عز وجل جعله من أهل الدعوة واستعمله في طاعته واستعمله في سبيله. وهذه هي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة إلى الله هي طريق الرسل وهي مهمة الرسل، وهي أفضل من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، فمن من الله عليه استعمله في طاعته وجعله من أهل دعوته والدعوة إليه، ويكون ذلك بالطرق المشروعة تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في حكمته ولينه وبذله وجهده واجتهاده وتنقلاته وأسفاره وتعرضه للأذى والابتلاء والامتحان، فهو القدوة الأولى في هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء، فهم ابتلوا بالدعوة وتعرضوا لأذى كثير، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالدعوة إلى الله لا شك أنها من أفضل القربات، وهي نوع مجاهدة لا شك، هي نوع مجاهدة وداخلة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يحتج به كل فريق وهو الحجة حقا عليه الصلاة والسلام جاهد وخاض المعارك عليه الصلاة والسلام، وسير الجيوش وسير السرايا والمغازي والوحود، جاهد وشج عليه الصلاة والسلام وتعرض للأذى ورفع السيف. إذن كان هذا من دعوته، دعا بالسيف ودعا باللسان ودعا بالمكاتبة والقلم، كتب لي هرقل ولقيصر ولكسرى ولأمراء المناطق كتبهم، جاهد بقلم بالقلم باللسان بالسيف، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نأخذ بجانب ونترك الجانب هو سليم، وأن يكون هذا أفضل من جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الحجة سلك هذا وهذا، وكل نافع في طريقه وكل نافع في وقته ومناسبته وظرفه، وكله نوع مجاهدة. وهذا من جانب الخلل في بعض المشتغلين بالدعوة، أنه يغلب جانب على جانب ويلغي الجوانب الأخرى. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد إذا قام في الأمة استعادت به عزتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم. فالجهاد قوة وبه القوة وبه العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والذلة والصغار على من خالف أمري. فكل نافع في وقته، جهاد ومجاهدة ودعوة وأسفار من أجل الدعوة، لكن كل ذلك يجب أن يكون بميزان الشرع، لا غلو لا إفراط لا تفريط. ولهذا يخطئ حقيقة كما قلنا أهل الدعوة حينما جميع الجهات المشتغلة بالدعوة والجماعات المشتغلة بالدعوة تخطئ حينما تنتقد الآخرين لأن هي تغلب جانب. الإسلام متكامل، ولهذا تلاحظ أن كلا يستدل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقوله، إذن هو النموذج عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تستدل به بأنه يدعو، طيب لماذا لم تستدل به بأنه يجاهد؟ يقول: حضرت أنا من مصر وقد تشاحنت